أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين. أرجو ألا تضيعوا فرصة الاستفادة هذه. تركنا أبرام في المرة الماضية حائرا بعد أن استمع إلى ما اقترحته ساراي، إذ أخذت ساراي هاجر المصرية جاريتها وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له، الأمر الذي كان شائعا في تلك الأيام. عندما تكون الزوجة عاقرا هناك الجارية. طبعا هذا لا يعني أن الله راض عن الموضوع، كانت هذه فكرة ساراي وأبرام سمع لها. لقد تنحى عن مكانته كرب للأسرة، أصبحت هذه الخادمة الصغيرة زوجة ثانية، وهذا ضد إرادة الله. لم يكن الله ليرضى بهذا النسل. لماذا؟ لأن الطريقة كانت خطأ. ما ذكر كان وقائع تاريخية، ولا يعني أن الله كان موافقا عليه. وبعد ذلك ترى ساراي نتيجة خطئها، وأخذت تشكو لأبرام حتى يطرد الجارية، وهذا بعث البؤس في قلب أبرام. لم يثق أبرام وساراي كفاية بالرب. كان عمر أبرام في ذلك الوقت 90 سنة وساراي 80، وأكيد أنهم شكوا بمقدرتهم على الإنجاب بعد، فقاموا بعمل طريقة الناس، ولكنها لم تكن طريقة الله. لربما سمح الله بذلك، لكنه لم يوافق أبدا. ما مدى ثقتك بالرب يا صديقي؟ هل تحاول دائما أن تحل الأمور بنفسك، أم أنك تعطي للرب فرصة ليتمم إرادته في حياتك؟ ليت الرب يعيننا على الثقة به والاكتفاء بشخصه، وألا نلجأ إلى وسائل من عندياتنا لتنفيذ رغباتنا عندما نفقد الإحساس بقرب الله منا. المشكلة هنا يا صديقي ليست في العادة السائدة أو بأن الأمر غير لائق. المشكلة كانت أن أبرام وسارة لم يؤمنا بالله، لم يثقا به. لقد ارتكبا خطية بإعطاء أبرام هاجر الخادمة، وارتكبا خطية أعظم بعدم ثقتهما واتكالهما على الله. نتابع قراءة الأصحاح 16 مع الأخت ميسون بدءا من العدد 6.
فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، ها هي بين قادش وبارد. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. ولكن هل هذا ينفع؟ عندما نقع في الخطأ ونبتدئ نحصد ما زرعنا، فإننا لا يمكن أن نتخلص بالقسوة، فهذا يزيد الطين بلة. وهرب هاجر قد يعني الموت لها ولطفلها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وأنا أؤمن أن ملاك الرب هنا لم يكن سوى الرب يسوع نفسه. هذا طبعه، دائما تجده يبحث عن الضائع والهالك. قال لها يا هاجر جارية سراي: من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. ويستخدم بولس الرسول هذا كتصوير في رسالة غلاطية، حيث يتحدث عن هاجر ونسلها كأنه جبل سيناء حيث أعطي الناموس، ويتحدث عن العبودية لهذا الناموس، كما ويتحدث عن سارة كأنها حرة. كثيرون اليوم يحاولون أن يضعوا أنفسهم تحت نير الناموس، لكن يا صديقي نحن جسد المسيح وعروسه، نحن سارة لإبراهيم، أحرار من كل هذا، نحن لا نحتاج هاجر، لا نحتاج الناموس. لقد وضع الناموس لامتحان الإنسان وإظهار حقيقة أمره وخرابه الكامل، فإن عاش تحت الناموس وسيادته يصبح عاجزا، لكنه إن أقر بعجزه وموته فقد تحرر من تلك السيادة. أما الإنجيل فهو بعكس الناموس، يفترض أن الإنسان ميت وهالك، ومن هنا يعلن له الله مخلصا ومحيا من الموت، مقدما نعمة الفداء مجانا. هاجر يجب أن ترجع إلى البيت وتنجب ابنا لأبرام، وهذا الأمر سيكون مأساة لسراي ولأبرام. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. هكذا الناموس لا يعرف سوى التمرد والإصرار على الإرادة البشرية. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، ها هي بين قادش وبارد. يا لإحسان الرب مع هاجر، ليست الخطية خطيتها، لذا تعامل الله معها بنعمة. أكرر وأقول أن ملاك الرب هنا ليس سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده، الراعي الصالح الذي يبحث عن خرافه الضالة الموجودة في مأزق. لاحظ أنها دعت الرب باسم، كان هذا غريبا بالنسبة لها كمصرية، فقد كانت لدى المصريين فكرة بسيطة عن الله، كانت متأثرة من فكرة أن الله رآها ونظر إليها، لقد عرفت الله. واليوم ها نحن نحاول بعقولنا المحدودة أن نعرف هذا الإله العجيب، لن نستطيع أن نعرفه بالكامل، ولكننا نستطيع أن نعرفه حسب ما يكشف لنا هو عن ذاته. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. مع أن إسماعيل ولد أولا، لكن في نظر الله لم يكن إلا ثانيا، ذلك أن فكرة إسحاق في قلب الله كانت أسبق. هكذا فإن فكرة النعمة كانت أسبق بكثير من زيادة الناموس. قبل أن نتابع اسمح لي أن أعمل تلخيصا بالظهورات السبعة التي تراءى بها الرب لأبرام. رأينا خمسة منها. كان هناك نواحي فشل في حياة أبرام، ولكن كان أيضا نجاح. في الواقع يوجد سبعة امتحانات أجراها الرب في حياة أبرام. أولا دعاه من أور الكلدانيين موطنه، وتجاوب أبرام جزئيا مع دعوة الرب. كان إيمانه ضعيفا وناقصا، ولكنه رحل. وأخيرا وصل سالما إلى أرض كنعان وباركه الله. ثانيا عندما حدث جوع في أرض كنعان هرب أبرام إلى مصر، حيث حصل على الغنى العالمي وعلى هاجر الخادمة، وكلاهما كان حجر عثرة بالنسبة له. ثالثا أعطي أبرام غنى لامتحانه، لكنه كان كريما معطاء ومنح لوط ما أراده من الأرض، وظهر الله مرة أخرى لأبرام. رابعا هزم أبرام ملوك الشرق، وكان هذا امتحانا حقيقيا، وتقابل مع ملك صادق الذي قوى أبرام في امتحانه ورفض غنائم الحرب. بعدها ظهر له الرب مرة أخرى وشدده. خامسا أجل الله إعطاء أبرام ولدا من سارة، فنفذ صبر أبرام وحاول أن يحل مشكلته بنفسه وخرج عن حدود إرادة الله، ونتيجة لذلك ولد إسماعيل.
وآخر امتحانين حدثا عند خراب سدوم وعمورة في الأصحاح 18، وعند تقديم ابنه إسحاق في الأصحاح 22. ننتقل الآن إلى الأصحاح 17 من التكوين. كثيرون يعتقدون أن هذا الفصل من التكوين هو الأهم. هنا نرى الله يصنع عهدا مع أبرام ويؤكد ذلك بالوعد بابن له. جعل أبرام يدرك أن إسماعيل ليس ابن الموعد. من ناحية يعتبر هذا الأصحاح أساسيا في سفر التكوين، بل في الكتاب المقدس كاملا. يشمل عهد الله مع أبرام عنصرين أساسيين: ذرية وأرض. وهنا يكشف الله عن نفسه لأبرام باسم آخر، إيل شاداي، الله القدير، ويعطي أبرام اسما جديدا، إبراهيم، أب سام، أب لأمة كبيرة. في هذا الأصحاح نجد ختم الإيمان الحقيقي. افتح كتابك المقدس أخي الكريم على هذا الأصحاح لنقرأ منه سويا الأعداد السبعة الأولى.
ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك.
ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. هذا يعني أن أبرام في تصرفه مع سراي فيما يتعلق بهاجر لم يكن سائرا أمام الله القدير، لأن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من السير أمام الله القدير في جميع الظروف. أما الشك فإنه يستند على الظروف ويعتمد على الجسد أو أسباب أخرى تافهة، ويحرم النفس من الفرح والسلام، ويجعلها تطرح الثقة وبالتالي الهدوء، الأمور التي يمتاز بها كل من يستند على ذراعي ذاك الذي كل شيء مستطاع عنده. أجل مستمعي، لا يمكن أن ترى الله وتتحقق منه إلا النفس السائرة في طريق الإيمان البسيط والثقة الكاملة. كان عمر أبرام 86 سنة عندما ولد له إسماعيل، وبعد 14 عاما ولد له إسحاق. ظهر الله له باسم جديد، إيل شاداي، الله القدير. كأن الله يهمس في أذن أبرام: سلم أمورك لي وأنا أجري أكثر مما تنتظر أو يخطر ببالك من جهة النسل أو الميراث أو أي شيء آخر، وفي اسمي القدير الضمان لكل ذلك، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. ترد كلمة عهد في هذا الإصحاح أكثر من 13 مرة، وهذا يدل على أن الله يشدد على موضوع العهد. هذه المرة الخامسة التي يظهر فيها الرب لأبرام. لم يأتي هنا ليصنع العهد فحسب، بل وليؤكد وعده بابن لأبرام. يقول الرسول بولس في رسالة روميا: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. أحشاء سارة في الواقع كانت قبرا، ولكن من مكان الموت هذا برزت الحياة وولد إسحاق. وينهي بولس قوله بالحديث عن يسوع الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، الحياة من الموت. هذا هو الوعد الذي أعطاه الله لأبرام. كان عمر أبرام 99 سنة وسراي 89 سنة، وعندما ولد إسحاق كان عمره 100 عام وسارة 90 عاما. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم. هذا هو السجود الحقيقي، ذلك أن دافع السجود ليس ما أناله من الله، بل الله نفسه. فعلا كان أبرام أبا لكثيرين، ربما أكثر من أي واحد على الأرض. كان له ملايين الأبناء من إسماعيل وملايين الأبناء من إسحاق. كذلك هناك النسل الروحي لإبراهيم، فالكنيسة هي من نسل إبراهيم. بولس يقول عنه: الذي هو أب لجميعنا، أي لجميع المؤمنين من مختلف الشعوب. لاحظ أن أبرام لم يسقط على وجهه فقط، بل أن الله تكلم معه أيضا. ويا لها من شركة، عبد ساجد في شركة مع الله. يا ليت الرب يزيدنا من مواقف الشركة هذه. فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. أبرام يعني أبا عاليا أو عظيما، غير أن هذا الأب المرتفع كان عقيما، لم يكن أبا بمفهوم الأبوة، ولكن لما أخذ مكانه الصحيح أمكن أن يكون إبراهيم، وإبراهيم يعني أبا لجمهور كثير. لقد تطلب فعلا من إبراهيم أن يكون لديه إيمان هائل بأن يدعى أبا لجمهور كثير وهو لا يملك ولا ولد، ولربما ضحك عليه الناس في ذلك الوقت، إلا أن إيمانه كان هائلا. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. ما هو نوع العهد الذي صنعه الله مع أبرام؟ عهد أبدي، ويسري مفعوله حتى يومنا هذا، فقد وعدنا الله بالحياة الأبدية إذا ما أمنا بابنه. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. إنه عهد أبدي، الله هو العامل والفعال فيه، لهذا فإن هذا العهد لن يفضى بسهولة. صديقي المستمع، لقد قال الله لأبرام: سر أمامي، إذ هنا تكمن القوة بمعناها الصحيح. فإنني متى سرت أمام الله فلا يكون أمام قلبي سوى الله غرضا واحدا. أما إذا تحولت بنظري إلى البشر أو ما في العالم، فإنني لا أكون سائرا أمام الله، بل أمام الناس والعالم. إلى أي شيء أنت ناظر يا صديقي؟ على أي شيء تستند؟ هل الله وحده هو موضوع انتظارك ومحل ثقتك؟ أم أن الناس والأمور المنظورة هي العاملة فيك؟ تذكر أن الإيمان وحده هو الذي يمكنك من السير مرفوعا فوق ظروف العالم الحاضر، وعندما تتخلص من كل معونة بشرية يتدخل الله في أمورك، وحينئذ فالكل خير، إذ لابد أن يجري كل شيء ويتمم كل أمر يتعلق بالذين يتوكلون عليه التوكل البسيط. ومتى كانت حكمة الله التامة وقدرته الإلهية ومحبته الفائقة عاملة لأجل الإنسان، فما على النفس إلا أن تستريح على صدره الحنون. وما دام لا يعسر على الله القدير شيء، صغيرا كان أم كبيرا، فلا ينبغي أن نهتم بشيء.
أصلي أن تتعمق في علاقة الإيمان هذه مستمعي، وستجد الحياة مع الله أحلى وأجمل. أتوقف هنا اليوم آملا أن ألقاك في صحبتي المرة القادمة، والرب معك.